بسم الله الرحمن الرحيم. لمن هذه الأبيات؟ وقد جاءت الأخبار عنه بأنه يعيد لنا الشرع الشريف بما يبدي. من قائلها؟ نعم، الصنعاني. ما اسمه؟ محمد بن إسماعيل الأمير. وهل رجع عن مضمونها من تقرير التوحيد؟ لم يرجع، لأنه قال فوافق ما عندي، لم يرجع عن مضمونها من تقرير التوحيد والنهي عن التنديد. لو ثبت رجوعه لكان رجوعه عن ماذا؟ عن الثناء على شخص النجدي، أما تقرير التوحيد فقد قرره في هذه الأبيات وفي كتبه ولم يتراجع عنه. ومن قال إنه رجع عن مضمون التوحيد وتقريره فقد انتقص الصنعاني رحمه الله انتقاصا عظيما. بأن يكون كلامه ورسائله وتقريراته أن يرجع عنها كلها ويرجع إلى مذاهب أهل العقيدة الفاسدة، هذا انتقاص للصنعاني، لا يليق ذلك بطالب علم، فضلا عن عالم يشار له بالبنان أن يرجع عن أصل عقيدته أسها وما تفرع منها. هذا الكلام غير منطقي كما يقال. إنما لو ثبت رجوعه كما ذهب إليه بعض المحققين لكان الرجوع بسبب وشاية، رجوعا عن الثناء على عالم من العلماء. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قال وأما كتابه المذكور فموضوعه في بيان ما بعث به الله رسله، موضوعه أي يتحدث عن ماذا، ما هو الموضوع الذي يطرقه هذا الكتاب، أهو في الفقه ومسائله أم في الأدب وفوائده أم في العقيدة وتقريرها أم في التوحيد وبيانه أم في الشعر واللغة، في أي شيء، عن أي شيء يتحدث؟ قال في بيان ما بعث الله، ما بعث به الله رسله من، هذه من يقال لها بيانية لأنها بينت الإبهام الموجود في ما هذه موصولة فيها إبهام، بين هذا الإبهام بمن، فقال من، ما هو الذي بعث الله به رسله؟ هو توحيد العبادة، من توحيد العبادة. وضابط من البيانية أن يأتي في موضعها الذي هو، في بيان ما بعث به الله رسله الذي هو توحيد العبادة من بيانية، لأنه يصح أن يأتي في موضعها الذي هو توحيد العبادة. قال: من توحيد العبادة وبيانه بالأدلة من الكتاب والسنة آية يذكرها أو حديث يستدل به، وذكر ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر ونحوه مما هي خوادش في توحيد العبد ولا تصل إلى هدمه، لأنه كما سيأتي أن التوحيد له ما ينقضه أي يزيله من أصله، وهذه هي نواقض التوحيد ونواقض الإسلام والشرك الصريح الشرك الأكبر صلى الله العافية. ومنه ما ينافي كماله الواجب وهو الشرك الأصغر إذا وقع العبد فيه لا يخرج من الملة ولا يكفر بذلك، لكنه ينافي كمال التوحيد الذي يجب أن يكون العبد عليه قال: من الشرك الأصغر ونحوه كيسير الرياء وما سيأتي ذكره في بابه، وما يقرب من ذلك أو يوصل إليه من الوسائل التي تكون وسائل إلى الشرك الأكبر أو إلى الشرك الأصغر، فيحمى جناب التوحيد من أن يوصل إليه بشيء يخدشه. قال: وقد تصدى لشرحه، تصدر لشرحه حفيد المصنف وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في كتاب سماه تيسير العزيز الحميد، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قال في الحاشية: قال الشيخ حامد الفقي محمد حامد الفقي: كان عالما فاضلا بارعا في الحديث والتفسير والفقه، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، صادق الاتصال بالله، أي نحسبه كذلك والله حسيبه. قتل رحمه الله في آخر سنة 1233. ما سبب قتله ومن الذي قتله؟ وشى به بعض المنافقين إلى إبراهيم باشا ابن محمد علي باشا. محمد علي باشا هذا كان في مصر وله صولة وجولة في زمن الدولة التركية العثمانية، وأرسل ولده إبراهيم إلى الجزيرة من مصر على رأس جيش ليخضع من تمرد عن الدولة العثمانية في الحجاز ونجد، فوشي بالشيخ سليمان بن عبد الله إلى إبراهيم بعد دخوله الدرعية. الدرعية هي بلد الأمراء من آل سعود، كانت قد قامت الدولة السعودية الأولى ثم لم يتم استمرارها بسبب الحملة التركية على الأراضي الحجازية والنجدية، ثم قامت الدولة السعودية الثانية التي لا تزال إلى اليوم. بعد دخوله الدرعية واستيلائه عليها فأحضره إبراهيم. إبراهيم ابن محمد علي باشا أحضر سليمان بن عبد الله بين يديه، وأظهر بين يديه آلات اللهو، آلات اللهو والمنكر إغاظة للشيخ. وهذه سطرها التاريخ في مناقب سليمان ومثالب إبراهيم باشا. فإنه مهما يكن من شيء فالعالم له قدره وحقه ومنزلته، أما أن يستهان به ويؤتى بآلات الله والطرب وبالأغاني والراقصات بين يديه غاضة له لأنه يكره الغناء وآلات الله والطرب وينهى عنه ويراه منكرا، هذا يسجل في مثالب ومساوئ إبراهيم باشا، فإنه لم يعرف لأهل العلم حقهم. فإنك وإن اختلفت، وهذا شأن أكثر الملوك والأمراء، أنهم وإن اختلفوا مع عالم من العلماء في أمر من الأمور حتى وإن سجنوه أو اعتقلوه أو نحو ذلك، فإنهم يبقون تعظيمه واحترامه تعظيما للعلم الذي يحمله. ولأن الناس يستكرهون ذلك الأمر ويبغضونه، والله عز وجل يمقت على ذلك إغاظة للشيخ. ثم أخرجه إلى المقبرة وأمر العساكر أن يرموه بالرصاص جميعا، كل من حضر من العسكر أمرهم أن يوجهوا بواردهم وبنادقهم إلى ظهر وصدر هذا الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بالرصاص جميعا، فمزقوا جسمه رحمه الله ورضي عنه. ماذا استفاد؟ استفاد أن تحمل دم عالم، ويا ويله يوم لقاء الله حين يأتي المقتول فيقول يا رب سل هذا فيما قتلني. كان هذا سنة نعم، قال وهو الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله، رحمه الله تعالى، كان هذا سنة 1233. قال فوضع عليه شرحا أي على كتاب التوحيد أجاد فيه وأفاد، وحقا نقل عليه من الفوائد التي تشد لها الرحال شيئا كثيرا. ما فتح المجيد إلا اختصار لذلك الكتاب. قال وأبرز فيه من البيان ما يجب أن يطلب منه ويراد، وسماه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. وحيث أطلق شيخ الإسلام فالمراد به أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية نسبة إلى جدته رحمه الله الحراني. وشيخ الإسلام أشهر من نار على علم، وهو من المجددين الكبار في هذه الأمة، وتآليفه سارت بها الركبان وطارت كل مكان. وشيخ الإسلام لم يتزوج، أقبل على العلم وتعلم الكتابة والتأليف، وحياته عامرة بالذب عن السنة والإسلام والعقيدة الصحيحة والتوحيد، فهي عامرة بالعلم والتعليم والمغامرة في خضم هذه المحن التي تعرض لها. ومما يدل على ما وقع له من البلاء أنه مات مسجونا في قلعة دمشق، وأخرجت جنازته من القلعة بعد أن سجن مرارا في تلك القلعة. وشيخ الإسلام له تآليف كثيرة في فنون العلوم، له في أصول الفقه وفي الفقه وفي الرد على النصارى واليهود وفي الرد على الفرق الضالة ولا سيما المتكلمين والمعطلة، فمعترك ما دار في كتبه في تنقية الشوائب مما أدخله هؤلاء على عقيدة المسلمين. قال: والحافظ، فالمراد به أحمد بن حجر العسقلاني. ابن تيمية رد على الصوفية، رد على الرافضة، رد على الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والكلابية والماتريدية وطرق الضلال بشتى أنواعها. والحافظ المراد به أحمد بن حجر العسقلاني صاحب فتح الباري، هذا من باب معرفة اصطلاحات صاحب الكتاب. حيث قال شيخ الإسلام فاعلم أنه يريد ابن تيمية، حيث قال الحافظ فهو الحافظ ابن حجر. ولماذا نص على هذا؟ لأن بعض الكتب يقصدون بشيخ الإسلام شخصا آخر، فعند الأشاعرة يقصدون بشيخ الإسلام زكريا الأنصاري، والسيوطي إذا قال شيخ الإسلام يقصد به الحافظ ابن حجر، وهكذا. نعم اصطلاحات للناس، ولكن أشهر من لقب بشيخ الإسلام هو ابن تيمية. ومعنى شيخ الإسلام أي أنه شيخ في الإسلام، شيخ في الإسلام، عاش حياته للإسلام وفي الإسلام. ولما قرأت شرحه، يعني شرح الشيخ سليمان بن عبد الله، رأيته أطنب في مواضع. أطنب معناه الإطناب هو الزيادة على الحد لفائدة، وانتبه لهذا. في البلاغة عندهم ثلاثة أشياء: الكلام إما أن يكون على الإيجاز أو المساواة أو الإطناب. فالمساواة أن تكون الألفاظ على قدر المعاني، والإيجاز أن تكون الألفاظ قليلة والمعاني كثيرة، والإطناب أن تكون الألفاظ كثيرة والمعاني أقل. والإطناب هو الزيادة على المعنى لفائدة، فإن لم يكن لفائدة سمي حشوا وتطويلا. فإذا أردت أن تصف شخصا بأنه طول من دون فائدة فلا تقل أطنب، لأن أطنب معناه أطال لفائدة، ولكن قل طول، قل حشى كلامه بكلام مكرر لا فائدة منه. أما أطنب فمعناه زاد لفائدة. قال: وفي بعضها تكرار يستغنى بالبعض منه عن الكل. والتكرار في مقام التعليم مطلوب، لكن صاحب فتح المجيد أراد الاختصار أكثر ولم يكمله، مات قبل أن يكمله، فأخذت في تهذيبه وتقريبه وتكميله. تهذيبه أي من الزيادات التي يستغنى عنها، تقريبه أي من شيء من كذلك أيضا، الاتيان بالعبارة الأوضح وترك العبارات التي غيرها التي فيها صعوبة وتكميله لأن المصنف لم يكمله فقربه بالتهذيب والتنقية والترتيب الجميل ونحو ذلك. وربما أدخلت فيه بعض النقول المستحسنة أي التي لم يذكرها تتميما للفائدة وسميته فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد. فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد لأن المعنى فتح الله المجيد لي بشرح هذا الكتاب. فالباء متعلقة جار ومجرور متعلق بالمصدر الذي هو فتح فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد. وأسأل الله أن ينفع به كل طالب للعلم ومستفيد وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وموصلا من سعى فيه إلى جنات النعيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن هذا تمام الكلام على ماذا؟ على المقدمة. هذا تمام الكلام على المقدمة. وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نبدأ بكلام المصنف رحمه الله على البسملة وما إليها. وكانت مقدمات أهل العلم لكتبهم مختصرة مفيدة وصارت اليوم المقدمات طويلة مملة على برامج معينة وعلى تراتيب في خطوات البحث الجامعي والأكاديمي ونحو ذلك. وربما قدم للكتاب الذي يريد شرحه بنحو ثلث الكتاب. ثلث الكتاب كله مقدمة مقدمة نعم لا تخلو من فوائد لكن التطويل فيها ممل تطويل فيها ممل. فلهذا كانت كتب المتقدمين فيها بركة والحشو فيها قليل والبركة فيها كثيرة والمقصد هو وصول فائدة والنفع. استفاد من طرق البحث عند المتأخرين لكن ليس باللازم أن يلتزم الباحث والكاتب ما ذكروه من ذلك التطويل الذي يسيرون عليه في الرسائل الجامعية وغير ذلك. والله المستعان. نكتفي بهذا في درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.